بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة رمضانية جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة. في ليالي هذا الشهر الكريم تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وتذرف العبرات، وفي أمسيتنا المباركة يحلو السمر ويطيب الحديث، وحديثنا اليوم يزدان بضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ راشد الزهراني، الداعية المعروف ومدير قناة المجد العلمية. حياك الله شيخ راشد.
حياك الله عبد الرحمن.
يا أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا.
وأنت بخير.
وأنت بخير إن شاء
الله. طاعت.
الله يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين.
يا شيخ راشد، الأسئلة كل سؤال يخجل أن يبدأ في أن يطرح، لأجل ذلك بعطيك علامة استفهام لوحدها تبدأ بحيث ما تريد.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر الله له زلله وإجرامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر بداية خير وعودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، نتلمس فيه نسمات الإيمان ونستنشق فيه عبير التقوى والإحسان، ونكون من الذين يطيعون ربهم ويقومون بطاعته حق القيام.
يا رب. اللهم آمين. الشيخ راشد، لو بدأنا في ذكريات الطفولة في رمضان، أو خلينا نبدأ بالنشأة.
طيب.
أول شيء النشأة أين كانت، وقبل كم سنة من الآن كانت هذه النشأة؟
طيب، أولا أبو عبد الرحمن، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
الله
يحفظك. يعني أنت لك تقدير خاص عندي.
الله يجزاك.
وأيضا أنا كنت حريص، يعني حتى لو لم تطلبوا مني هذا اللقاء أطلبه منك.
الله يجزاك.
من أجل أن نلتقي بالناس وأن نتحدث قليلا في بعض القضايا، يعني جوانب حياة الإنسان فيها قضايا قد تهم الآخرين من حيث مواقف حصلت يستفيد منها الآخرين، وكما يقول السيوطي تجارب السابقين خبرات للاحقين. فجزاك الله خير على هذه الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمسية طيبة وخفيفة يستفيد منها السادة المشاهدين. أنا من مواليد 1395.
ما شاء الله.
نعم. طبعا هجرية.
هجرية.
ولدت في منطقة الباحة، ومكثت فيها سنوات قليلة جدا، ثم انتقلت مع الوالد إلى مدينة الرياض. في الرياض تلقيت جميع تعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي، ما عدا المرحلة مرحلة الثاني ابتدائي، فتلقيتها في منطقة الباحة. تعرف في منطقة الباحة يعني عبارة عن قرى، فكنا نتلقى العلم في هذه القرى، وكانت متوفرة جميع ما يحتاجه الطالب والأستاذ، والمدارس مجهزة يعني في ذاك الوقت تجهيز طيب وجيد ولله الحمد. إلا أن سبحان الله هذه المرحلة تميزت في ببعض المواقف. كان من المواقف الطريفة، الوالد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. كان دائم الأسفار، فكان من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، كل ذلك من أجل أن يعمل وأن يعيل نفسه ويعيل أبنائه، جزاه الله عنا خير الجزاء. تعب كثيرا، ويعني عمل في كل ما يخطر على بالك. يعني كان يسافر مثلا من الباحة إلى الرياض، فأي عمل يجده في الطريق حتى يستمر المسير إلى الرياض كان يعمله دون خجل، لأنه كان يريد أن يعيش عفيفا وأن يقيت أبنائه، جزاه الله عنا خير الجزاء. فكان في المدرسة الابتدائية أستاذ اسمه، أظن اسمه حسن، أنا ما أدري، كنت في تلك المرحلة ما أدري هل هي حقا أم غير صحيح، كان يقول أنت لا تخرج الحروف كما يجب، فأنت تتحدث من أنفك. وكان الأستاذ هذا يعني من أغرب الناس، كان يأتي يقول يلا يا طلاب، ترى من بكرة عندنا جمعة فلوس، يجمع من كل طالب 5 ريال. ليش؟ إيش تعتقد يا عبد الرحمن؟
يعني رحلة.
لا يا ليت كانت رحلة. يجمع 5 ريال ثم يشتري فيه بريالين مراسم. أي طالب يضيع مرسمه أو ما يجيبه يعطيه قلم أو مرسم من عنده.
أي نعم.
والبقية جزاه الله خير لعله يتصدق بيع الفقراء والمساكين.
لكم على أساس الأجر لكم.
الأجر لنا جزاه الله خير. هذا من باب إحسان الظن. العجيب أنا كان يعني حاطني في رأسه. فكان في كل يوم أول ما يدخل تتخيل أنت حتى لو حفظت ويفاجئك يعني قد تجد رعب. وتلك الأيام كانت أيام الفلكة وأيام لك اللحم ولا أنا العظم يعني أهم شيء لا تكسر العظم أما اللحم فخذ ما تشاء منه. فكان يقول ونحن في المدرسة اقرأ بسرعة اقرأ يا راشد. لا يعني كأني لم أحفظ شيئا. وكونك أيضا ليس لديك ذاك القبول لدى المدرس
ترتبك
أكثر. وكان زهر الخير وهو ذاهب إلى منزله يمر على جدي في ترى ولدكم هذا ما يصلح للمدرسة أحسن لكم تستفيدون منه أنه يروح يرعى غنم ولا يسوي أي شيء عشان تستفيدون منه. فكان دائما يقول شوف كل الطلاب يعني ما أدري لماذا سبحان كل الطلاب يفلحون إلا أنت
يا الله
لن يكون لك والله لو فعلت ما فعلت لن تحفظ سورة الفاتحة. استمريت في الابتدائية وكان من رحمة الله أن الوالد بثاني ابتدائي قال تعودون إلى الرياض لأن التحق بالعمل العسكري. سبحان الله مرت الأيام والسنين وتلك الكلمة لو فعل ما فعل والله ما تحفظ سورة الفاتحة في ذهني.
الله.
فكانت يعني هذه الكلمة قد تكون قاسية يعني بالفعل قد تصرف الإنسان الذكي الجيد صح. عن مراده لكن أحيانا قد تكون الإنسان بقوة إرادته أن يفعل نقيضها وهذا ما فعلت الحمد لله حتى تمكنت من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانت تلك المرحلة بجمالها بهدوئها ببساطة الناس في تلك القلوب والأجمل من هذا كله نقاء القلوب يعني الإنسان قد يتذكر تلك الأيام يقول الناس كانوا أحسن وأفضل. لا قد يكون قلب الإنسان وهو طفل صغير لم يكلف ولا يعرف حقد ولا حسد ولا تكون القلوب سليمة تقية صح. نقية جميلة صح. فسبحان الله يتأثر الإنسان بها فكل ما تذكر تلك الأيام حن إليها لا مشاكل لا هموم لا أوجاع لا لا. فهذه كانت من الأشياء الجميلة في تلك يعني السنين.
الشيء اللي استوقفني شيخ راشد لما ذكرت تاريخ الميلاد
نعم
يعني 32 سنة أو نعم. 31 سنة حدود هالحدود صح؟
أي نعم.
تصدق أنا لو ما تقول لي أعطيك 40
الله يبيض وجهك
الله يبعدك شيخ المدرس هذا يعني احنا دائما شوف وزارة التربية والتعليم
عفوا اسمه فيصل
فيصل
نعم.
المفترض أن التربية تكون قبل التعليم وهذا الصراحة لا يوجد فيها أي لمحة من ملامح التربية حقيقة. شيخ راشد العلماء الذين تأثرت فيهم في طلب العلم
أنت انتقلت نقلة ما تبغانا نكمل لك شوي في المرحلة الابتدائية ولا
طيب يلا وناخذ برضو عن الذكريات الرمضانية
حينما انتقلنا للرياض كنا في مدرسة اسمها مدرسة سفيان الثوري الابتدائية فكان في مدرس رياضيات يدرسنا سوري الله يذكره بالخير فكان مستأجر قريب من المدرسة وقريب من البيت اللي أسكن فيه غرفة فطبعا احنا ما عندنا وقت نلعب فيه لفترة الظهر فمسكين يروح يسكن في الغرفة وأنا أمسك الكورة ما عندي أحد يلعب فألعب على باب واحد هذا الباب المكان اللي ينام فيه هذا الأستاذ فكان اليوم الثاني يعني يصبح علي بعقاب على ما فعلته في اليوم الذي قبله لكن سبحان الله كان أيضا لنا مدرس هو من الشام لكن لا أذكره أتذكر طيفه وخياله شيخ بلحيته البيضاء وبذاك الوقار والهيبة كان يجمعنا في الفسحة فيذكر لنا قصص فيجتمع الطلاب ويتحلقون حوله يجتمعون يتحلقون حوله بشكل جميل ولطيف فقط يعني رؤيتك له تذكرك بالجد وذو الهيبة والوقار فسبحان الله ذاك الرجل كان له أثر إلى الآن نشعر به ونحسه. لكن أيضا على ذكر ونختم بها هذه الفقرة على ذكر قضية أن كان هناك تعليم ولم يكن هناك تربية فبالفعل يعني طبعا ليس عام بالفعل الأساتذة فيهم أناس فضلاء لا زالت أسمائهم محفورة في ذاكرتنا وفي ذاكرة المستقبل المستمعين وأنت كذلك قد تتذكر أستاذ له فضل عليك لو تلتقي به الآن لا تملك إلا أن تقبل رأسه. نعم. أذكر كنا في المدرسة في الفسحة ونحن في الفسحة نلعب، فجأة داهمنا مدير المدرسة ما نعرفه أبدا، وما يداوم في الأسبوع إلا يوم يومين أو في الشهر على حسب التساهيل.
ما شاء الله.
فجأة دخل علينا في الحوش كلنا رافعين ثيابنا وجري. قال تعال تعال تعال، أنا واحد معي. قلنا نعم. خايفين مدير المدرسة. قال شوفوا أنا ما أبغى السمك الكبير يأكل السمك الصغير.
أيوة.
قلنا طيب. ثم معه عصا فضرب كل واحد في كتفه بالعصا وراح. شو اللي صاير؟ شو القصة؟
شو أبي ذا؟
وين السمك الصغير؟ وين السمك الكبير؟ حنا في ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي. يعني لعلها مزاج يعني كانت حالة مرت به فنفسها
عليكم. طيب والذكريات الرمضانية، وهل هناك فرق شيخ راشد بين القرية والمدينة في ذكرياتها الرمضانية؟
والله يا شيخ أنا لا أذكر كثيرا القرية، أنا أكثر حياتي في الرياض. يعني لكن لا شك يعني قد يكون يعني أتذكر شيء بسيط يعني من قبل الابتدائية أولى ابتدائي في هذا، لأن فيما بعد لم يعني مكثت سنوات كثيرة عن منطقة الباحث ثم أصبحت لا مرة إلا في السنة أسبوع أسبوعين، هذا تقصير لكن بسبب الظروف الأعمال. لكن لا شك القرية الهدوء الذي فيها، السكينة، هدوء الناس، إقبالهم. سابقا كان الناس يتميزون بميزة، كل واحد تجد الناس متكاتفين، وهناك سبب، الناس محتاجين لبعض، أنا محتاج لك في الأكل الفلاني، وأنا محتاج لك في مزرعتك، وأنت محتاج لي في مزرعتي، والثاني، فهناك تبادل مصالح، هذا التبادل جعل لابد أن يكون هناك تكاتف وتعاون. لكن في مثلا المدن، الرياض، جدة الشرقية، الإنسان مشغول بعمله قد لا يجد فراغا، بل إن بعض الناس جاره الذي بجانبه لا يعرف اسمه أساسا ولا يعرف عنه شيء، وهذه مشكلة يعني من بسبب المدنية المعاصرة التي خلطت لنا هذه الأشياء.
بس يمكن يكون في ميزة غير جيدة في القرية زمان، أن الخبر ينتشر لدى الجميع، الواحد يعرف عن جاره واللي في بداية صحيح. في أول الحارة يعرف عنه، وهذه قد تكون بعض الأحيان إشكالية،
قد تكون إشكالية وقد تكون محمدة، قد تكون محمدة. الإنسان ما يستطيع أن يعني يجاهر بمعصية أو يفعل أمر يخالف عادات وتقاليد الناس، لأنها سيحتاج لهم يوم الأيام صح. وقرية مكشوفة البيوت على بعض صح. يعني صح. قريبة
صح. طيب الشيخ راشد أنت بعد المرحلة الثانوية دخلت الجامعة
صحيح،
وكان أي
كلية الشريعة جامعة الإمام،
كلية الشريعة ما شاء الله جامعة الإمام، وتخرجت منها كأنك على وشك الحصول على دكتوراه.
أنا أخذت الدراسات ماجستير ودكتوراه من الجامعة الأمريكية بلندن
ما شاء الله،
كانت عن طريق التعليم عن بعد بعنوان الماجستير الإعلام وصناعة الفكر
ما شاء الله،
والدكتوراه حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله،
الله يرحمه الله يرحمه،
هذا رجل مميز
عجيب،
ولي قصة معه عجيبة. ألفت فيه كتابا كاملا ولم أره بعيني.
سبحان الله.
نعم. كنا جالسين في مجلس لأحد المشايخ فكان يتكلم عن المشايخ الفضلاء والعلماء ووجوب الارتباط بهم، الشيخ صالح آل الشيخ، فكان يذكر من بين هؤلاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فذكر لي قصة جميلة عنه، وهذا من أدب العلماء بعضهم مع بعض. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان مرة في الحج، كان هو نائب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان له رأي يختلف عن رأي اللجنة الدائمة بشكل عام في مسألة الهدي.
اي نعم.
فكان الناس إذا أتوا إليه يسألونه، الآن إنسان يعني عالم لا يشق له غبار، يعني كبار العلماء الآن من تلاميذه، دكتور عبد الله التركي من تلاميذه، سماحة المفتي الشيخ عبد الله بن غديان من طلاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فأتى الناس إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مخيمه في منى يسألون عن هذه المسألة، فبطبيعة الحال الشيخ سيجيب بما يعرف وبما يخالف به اللجنة الدائمة. فلما سأل طأطأ برأسه ثم التفت إلى السائل وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يقول كذا وكذا وكذا.
الله.
فسأله بعض طلابه يا شيخ قال هذا صحيح هذا الذي أراه، لكن الناس لا يجب أن يظهر لهم هذا الخلاف بهذا الشكل. فما دام أن هناك رأي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهذا الرأي فيه رحمة وخير للناس يعملون به، فأفتى وهو يرى هذا الأمر. الآن بعض صغار طلبة العلم، بعض صغار طلبة العلم يعني تجد أنه يتشدد في مسألة ويخالف فيها كبار العلماء، بل قد يخالف فيها الإجماع ويقول نحن رجال وأنتم رجال. فكان هذه القصة هذه جميلة جدا في قضية الأدب، فقلت أنا سأذهب للشيخ عبد الرزاق عفيفي. اليوم الثاني عزمت على الذهاب إليه فأعلنوا وفاته.
الله يرحم الشيخ.
فالتقيت بابنه الأخ محمود عبد الرزاق عفيفي. الشيخ سبحان الله كان يأتيه أولاد، يعني يأتي المولود في أول السنة ويموت في آخرها، يأتي المولود الثاني في أول السنة تخيل 4 سنوات بهذه الطريقة، يعيش سنة ويموت، ويأتي الثاني يعيش سنة ويموت والثالث، فحياته جميلة. والكتاب موجود هو تحت عنوان إتحاف النبلاء بسير العلماء الجزء الثاني، مواقف جميلة ورائعة لهذا العلم الكبير رحمه الله.
ومن غيره من العلماء الذين تأثرت بهم وطلبت العلم على يديهم؟
طبعا أكثر في علماء بشكل عام، يعني مشايخ، يعني ما أنا لا أرى التسمية، لكن ما يسمى بعلماء الصحوة في ذاك الوقت كان لهم تأثير علينا جميعا، بل على البلد بشكل عام في توجه الناس إلى الدين وإلى الخير. يعني قد يكون في أشياء معينة في ملاحظات، لكن بشكل عام كان أنار الطريق للناس وعادوهم بشكل جميل. وكم من محاسن الصحوة أنهم أعادوا الناس إلى الالتفاف حول العلماء، وهذا الذي جعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له تلك المكانة والمنزلة الرفيعة بين الناس. كان يعني من بين هؤلاء الشيخ عايض القرني. أنا الشيخ عايض تربطني به علاقة وطيدة ومحبة في الله سبحانه وتعالى. أنا يعني الرجل يعجبني في، يعني الناس قد ينبهرون من الشيخ عايض القرني في أسلوبه في الخطابة، في أسلوبه في البيان، في كتابته، في يعني موسوعيته، في قصائده. لكن أنا أحب في الشيخ عايض القرني أيضا شيء آخر، سلامة قلبه. يعني بالفعل رجل سليم القلب، يعني جالسته جلست يعني عن قرب فرأيت فيه هذا الصفاء وهذا النقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاته. أيضا الشيخ سعيد بن مسفر هذا أنا أرى أنه أب روحي. سألت أحد أبنائه قلت الشيخ سعيد مسفر بماذا يتميز، فقال سبحان الله الرجل وقاف عند حدود الله.
الله أكبر.
وبالفعل وجدت فيه الشيخ سعيد بن مسفر. كنت أنا وإياه مرة نلقي ندوة في بلجرشي وكنت أنا فرح بهذا، يعني كونك تقف مع الشيخ سعيد بن مسفر أقل ما فيها، وكانت في بداية الدعوة أنه سينبهك على أخطائك. فكان الشيخ يتحدث وكنت أنظر إليه. تعرف الشيخ سعيد ممكن يجيب لك القصة الآن والشريط الثاني والثالث 10 أشرطة ولا تمل منها.
لا.
فكنت أنظر إلى الشيخ فيعيد بعض القصص اللي سمعناها ونحن صغار، فكان والله يا شيخ أن عروقه قد بدت من شدة حماسه في إلقاء هذه المحاضرة وحرصه على توعية الناس وعلى إرشادهم. كان يقول لي يا راشد لا تحرص على كثرة الحضور، يقول والله العظيم أني أذكر مرة أني ذهبت لإلقاء محاضرة، يقول ما لقيت، يقول كان أيام برد في أبها، ما وجدت في المسجد إلا الإمام والمؤذن، فالإمام استأذن مني ومضى. المؤذن يقول جارك على شيخ سعيد هذه مفاتيح المسجد إذا خلصت. يقول لم يبقى أحد في المسجد والآن له هذه المكان الكبير. طبعا أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، يعني أنا بالنسبة لي الرجل ناس في جوانب كثيرة في حياته لا يعرفونه. طبعا هو لا يشق له غبار في العلم وفي عقله وفي يعني تحقيقه للمسائل العلمية، وهذا بشهادة الجميع، لكن هناك جوانب في حياة الرجل، في تقوى، في عبادته، في حرصه على الدعوة إلى الله، في جميلة جدا في حياة هذا الرجل. لا شك له أثر كبير علي وفي حياتي وإلى الآن، ويعني مهما فعل الإنسان فلن يرد جزء من فضله علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بحياته جزاك الله خير وأن يجزيه عنا خير الجزاء.
اللهم آمين. الشيخ راشد، خطبة الجمعة، في أنت الآن المسجد اللي تخطب في الجمعة من أكبر المساجد في الرياض.
صحيح.
نبغى نتحدث عن هذا المسجد، عن خطبة الجمعة تحديدا، ماذا تعني للشيخ راشد زهراني، وأيضا عن أول خطبة تذكرها خطبتها.
طيب. خطبة الجمعة أنا بالنسبة لي في شيء يعني يأتي في الإنسان، يعني لو أمكث شهر كذا ما خطبت أحس في شيء ناقص. خطبة الجمعة مشاعر في حياة الإنسان يبثها للناس، يعني حينما تبث للناس المشاعر الطيبة والكلمة الحسنة وتنصحهم وتعلمهم وترشدهم، خاصة في هذا المجمع الكبير خطبة الجمعة، أحد القساوسة يقول: نتمنى أن يكون عند النصارى يوم يجتمع فيه النصارى للجمعة كما يجتمع المسلمين يوم الجمعة، بغير يعني من غير الدفع للناس ومن غير إجبار، يأتون كلهم طواعية وكلهم يستمعون طواعية وكلهم ينصتون استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أول خطبة جمعة أذكرها كانت في المرحلة الثانوية، كانت في جامع الهادي بأم الحمام، ولا زلت أذكر كل شيء، أذكر البشت، أذكر البشت الأسود الذي كنت أرتديه، وأذكر تفاصيل الخطبة تماما، كانت بعنوان أخطاء تخالف العقيدة والتوحيد، أو أخطاء تخالف العقيدة. فوقفت فجلست، تخيل أسبوع كامل،
كان معك ورقة،
أسبوع كامل وأنا أكتب وأشطب وأعدل وأغير. يوم جاء يوم الجمعة بدأت، ما في يعني ما وجدت أي رهبة، وأنا مستغرب إلى الآن يعني، ولا وليس لي كلمات ولا، فمستغرب. المهم الحمد لله الأمور ماشية، قلت لعلها هذا من إرادة الله الخير، وهذا إن شاء الله مما أحبه الله لعبده. يوم وقفت المنبر، السلام عليكم ورحمة الله، ما عندي أي مشكلة.
لا
جلست أدور الأوراق، جيب الأول الثاني، أرفع البشت أدور تحت، ما في أي شيء.
المؤذن يأذن وأنت تدور.
الآن المؤذن يأذن، والله العظيم ما أدري ماذا يقول.
الله
يعني بدت نبضات القلب
ذهول،
يعني والله العظيم يعني لو أنه مشت سينمائي والله يخرج قلبي أمام الناس. يعني بالفعل حسست، لم أحس بتلك الرهبة وذلك الخوف والقلق واضطرابات القلب. آخر شيء مسكت يدي وأضغط على قلبي بقوة، اللهم سكنه، اللهم ما فيني شيء إلا هذه المشكلة. سبحان الله، انتهت الخطبة الأذان، فجلست فترة ما إلى الآن ماني مستوعب النساء، ما عندي مادة ولم أحفظ شيء. فقمت فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، سكن قلبي، فانطلقت بالخطبة كأنني كنت أقرأها قراءة.
لأنك أعديت لها في الإعداد
أسبوع كامل.
إيه تكون رسالة.
سبحان الله، أصبحت فيما بعد كتاب تداوله الناس بعنوان أخطاء تخالف العقيدة.
ما شاء الله ما شاء الله. شيخ راشد، لكم أيضا أشرطة.
أيضا ثم انتقلنا طبعا فيما بعد، انتقلت إلى جامع القاضي.
الآن ما زلت فيه.
الذي أنا فيه الآن. أنا أريد بس هذه فائدة أيضا للناس. حينما طلب مني الانتقال لجامع القاضي أخذت أحسب حسابات، هل أبقى في هذا الجامع؟ الجامع يصلي معي فيه 600، ثم سوينا توسعة في السطح صاروا 1600. فقلت الآن هل أنتقل إلى ذاك الجامع، جامع معروف وجامع كبير ووسط يعني يعتبر وسط الرياض، أم أبقى في هذا الجامع بما أعرف من الناس ومن. فقلت في نفسي الذي لا يتقدم خطوة لن يتقدم خطوات.
أين؟
فقلت لا، إن شاء الله المصلحة أكبر. فبالفعل دفعت نفسي دفعا إلى أن أنتقل إلى الجامع، وبالفعل كان له أثر طيب ولله الحمد. الفترة الأخيرة أيضا حدث خلال بعض مواقع الإنترنت، أنا كنت خطبت خطبة عن دفاعا عن العلماء بسبب لا. الهجمة الشرسة لا. التي قادها بعض الكتاب، هداهم الله، إن شاء الله أنهم لا يريدون إلا الخير، نحسب يعني نحسن الظن بهم، وخاصة في يعني الهجوم الشرس على شخصية مثل الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح يعتبر رمز وهرم في البلد، ورجل ارتضاه ولي الأمر مفتيا للناس، وهناك من الناس من لا يعني يرون أنه لا يستحق هذا المكان وهذا المنصب. فرأينا من يكتب لا بد من محاكمته، لا بد. وأنا قلت أنا هذا المنبر يعني لم أتحدث فيه عن شخصيات بعينها، لكن لا بد أن يكون منبرا أيضا للدفاع عن العلماء الذين لهم فضل وإجلال ومكانة، فهم رموز البلاد والعباد، والدفاع عن الدعاء ومكانتهم اللائقة يجب أن ينزلوا في المكان اللائق. لا أحد له قداسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل يصيب ويخطئ، لكن يتبقى أن هناك لابد من احترام العلماء وإنزالهم منازلهم.
جميل. شيخ راشد، لك أشرطة: ضحايا الحب، فتاة المجد،
حنين فتاة،
أو حنين فتاة، وصانعات المجد. ليش المجد ولا؟
سألني الأخ فهد الشميمري عن، فقلت لا، نحن سنتحدث عن نساء صنعنا مجدا.
نعم.
قناة المجد صنعت مجد.
نعم.
لكن لا، هنا جانب آخر.
نساء صنع على مجد آخر.
نعم.
طيب هذه الأشرطة يا شيخ، أنت ما الذي تريد أن توصله للفتاة كرسالة من خلال هذه الثلاث أشرطة التي الآن ظهرت لك في الأسواق؟ ويبدو لي أن يعني ما شاء الله كانت مبيعاتها مبيعات كبيرة جدا بفضل الله تعالى.
الحمد لله. الحمد لله. هو كانت حنين فتاة، كنت أرسل رسالة أقول فيها الفتاة مهما عملت من ذنوب، مهما عملت من معاصي، ومهما فرطت وا 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 يعني مهما فعلت، إلا أنه يبقى بين قلبيها وبين ثناياها قلب يحب الله ويحب رسوله.
فطرة.
يعني لا ننظر إلى المرأة أنها فعلت خطأ أو فعلت معصية نقول لا هذه امرأة، لا يا أخي، هذه المرأة أنا أريد أن أقول لها مهما فعلت فأنت يعني بإمكانك تعودي ولديك قلب يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت نماذج كثيرة لأولئك النسوة التي كانت قلوبهن تحن إلى الله وإلى رسوله. المرأة سبحان الله فيها عاطفة جياشة وعاطفة جميلة. أضرب لك مثال. تاريخنا في علم الإسناد، علم الإسناد تجد مثلا فلان كذاب، فلان وضاع، أتحدى أن تجد امرأة نسب إليها أنها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عجيب.
وهذا مما يحمد للنساء، لا يوجد امرأة قيل عنها أنها كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يوجد للرجال من كذب على النبي.
الله يهديهم هالرجال دول.
على الآن أنا بالسؤال، أنا العصير عندي برتقال وأنت ليمون.
إيه
في حكمة؟
إيه قالوا أنت أساس شيخ وضيف. طيب. أعطوك البرتقال.
وأنت؟
أنا قال أي واحد.
جزاك الله خير. مسوي مثل الشيخ طنطاوي، وش كنا نقول؟
نعود إلى الأشرطة.
ثم الشريط الثاني ضحايا الحب الذي تحدث عنه بعض الناس. ضحايا الحب كان الشريط تحدث بعاطفة، يعني ويعالج قضية بين النساء وهي الحب والعشق والإعجاب وكذا. فكنت أناس يغرقون في مثل هذه المعاني، العشق والحب، لا بد أن تخاطبهم بنفس المعاني التي يحسون بها، لأنك إذا جيت تقول بلا حب بلا عشق بلا كذا ما يقبلون منك.
صح.
لكن عالجها بما تستلطفه قلوبهم، لا بد أن يشعروا أنك بالفعل تقدر هذه المعاني. صح. وهي صح. معاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجاته وكان فكنت أخاطبهم من هذا الطريق. ثم قلت لهم في شريط صانعات المجد أن النساء لهن دور ولهن مكان ولهن منزلة. الرميصاء بنت ملحان صنعت لنا رجلين،
الله.
ابنها أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وصنعت وهو من أكثر الصحابة رواية عن الحديث، وصنعت لنا زوجها أبو طلحة الأنصاري الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في المعركة خير من 1000 رجل.
الله.
الخنساء وصناعتها للمجد، فهناك من النساء من يصنعون مجدا لهذه الأمة.
الشيخ راشد، يمكن من الأشياء اللي أنا ألاحظ أنها طغت بشكل كبير على نهج الدعوة إلى الله، وهو أن دائما نتعامل مع الناس بأن لا تفعل كذا، يعني حكم تارك الصلاة، النار وأهوال يوم القيامة، يعني النواحي هذه. أشعر أن قليل الطرح أن يكون هناك مثلا فضل الصلاة، الجنة وما فيها، يعني الجانب الآخر اللي نرسم من خلاله للناس منهاج حياة. يعني لا نروح دائما في أو أعتقد أن قد يكون هناك في مبالغة في التخويف والوعيد بينما النعيم وكذا، هناك كان قليل الطرح في هذا الباب.
هنا 3 أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالذي ذكرت، هذا خطأ. يعني هناك من يغلب جانب الترهيب على جانب الترغيب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن حياته كلها ترغيب، يعني كلامه ترغيب.
أي والله.
ابتسامته يا أخي، حتى كان يبتسم مع المشركين.
الله.
يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ذاك الرجل، يقول والله ما رآني رسول الله إلا تبسم في وجهه، وكان إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقة قمر. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. ذاك ثمامة بن أثال وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مربوط في سارية في المسجد، النبي يأتي إليه كل يوم، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، تقتل ذا دم، أنا سيد، أنا ماني بأي شخص، وإن تنعم على شاكر، وإذا تشاء وإن تريد المال فسل منه ما تشاء. فيتبسم ويترك. اليوم الثاني والثالث، فاليوم الثالث قال ما عندك، فرد عليه بنفس الرد، قال أطلق سراحة، فمضى أخذ يفكر. هذا الرجل بهذا الحلم، بهذا اللين، بهذا التواضع، بهذا الرحمة التي اكتست في قلبه فتفجرت على محياه وعلى جوارحه وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وكأخذ يتأمل في الصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل وعاد إلى رسول الله، قال: والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولم يكن بلد أبغض إلي من بلادك، وإنك الآن والله لبلادك أحب البلاد إلي، ولوجهك أحب الوجوه إلي. هذه كلها أتت من الترغيب الذي كان يمارس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون الإنسان في يسير سار في حياته إلى الله يسير بين الخوف والرجاء، ويكونان مثل الطائر الجناح للطائر، إن غلب جانب الرجاء فسيقع في أنه يأمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف فإنه سيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى فيقع في الخطأ. هذا إذا كان الإنسان في نفسه، كذلك الإنسان في دعوة الناس. هناك خطأ آخر، وإن كنت أراك تريد أن تقطع لكن أريد أن أقول الخطأ الآخر، وهو أن بعض الناس يغلب الحديث على جزئيات. يعني مظهر الإنسان مهم أن يكون متدينا، لكن هناك شيء أهم يا شيخ، أن يكون مخبرك نظيف.
صح.
يعني ما يعني قد يكون الإنسان مثلا قد التزم في ظاهره لكن قلبه أسود.
صح.
قد يكون الإنسان ملتزم في باطنه، وقد يكون الذي نريده أن يكون إيمان الإنسان قوي في قلبه، وأيضا أن يظهر هذا أثر الإيمان على جوارح الإنسان.
جميل. مواقف حصلت لك في بريطانيا كانت فيها كثير، فيها إحراجات وبعضها فيها مواقف مضحكة، لعلنا نتطرق لها قليلا.
طيب، هو أظن أنها في 1420 قبل أحداث سبتمبر.
لا، طالما في بريطانيا ما عندك مشكلة.
طيب، كان في وزارة الشؤون الإسلامية تنظم جولات دعوية للدعاء في شهر رمضان.
نعم.
كانت تحت رعاية خادم الحرمين الملك فهد غفر الله له.
أنا جالس أسوي مقلب في المخرج، عارف؟ طيب. هو يقول لي صب شوي شوي عشان أخذ لك اللقطة، طولت فيها. تفضل. أي نعم سلام.
طيب، إحنا الآن نسجل. فأخذت أفكر، قالوا أنت ستذهب إلى لندن ومعك فلان وفلان، وكان معنا، قالوا معك أيضا الأخ عباد العباد الله يذكره بالخير.
نعم.
إن كان يسمعني فيعني رجل فاضل وصاحب مواقف جميلة
ما شاء الله.
هو الوحيد الذي كان يجيد اللغة الإنجليزية، فقلت طيب أنا ما أعرف لغة إنجليزية، قالوا أبدا تروح وكل المجموعات الموجودة هناك كلها تتحدث لغة التي ستقصدها ستتحدث اللغة العربية. فقلت يا جماعة الخير، أنا مناطق المملكة الشرقية ما أعرفها.
نعم.
يعني في كثير مناطق المملكة لا أعرفها، فكيف يعني إن شاء الله إن الله بيسهل الأمور
وتوكل على الله.
وتوكل على الله
خير.
ما أعرف اللغة الإنجليزية أي شيء.
ما شاء الله.
أبداً يعني الله يحفظك.
الله ينفعك.
ما أفقه فيها شيء. يعني عندي يس ونو، بس ماذا أنفعك إذا قال لك واحد كلام أنت ما تعرفه. فسبحان الله تذكرت تلك المرحلة، لأن كانت سفر الإنسان يعني التي استعدادي لتلك الرحلة كانت قراءة كتب الفقه والأحكام الصيام وبعض التفسير وبعض ما يتعلق بالعقيدة وبعض القصائد الإمام الشافعي، تغرب نتسلى بها.
نعم.
يقول: تغرب إلى الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. له قصيدة أجمل يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان اغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب في مواضعه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب.
الله، جميل جميل.
انطلقنا إلى المطار، مطار الرياض، فأخذنا الطائرة. الرحلة طويلة بالنسبة لي، 6 ساعات تقضيها سبحان الله ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله
سبحانه.
عبرة سبحان الله. حتى وصلنا في المطار، فالجوازات يعني كانت الأمور طيبة ذيك الأيام، فالجوازات مر الأخوة الأخ عباد ثم الثاني بقيت أنا. فوقفت تكلم فاضطروا أن يحضروا الأخ عباد مرة أخرى حتى دخلنا. فلما دخلت سبحان الله من يوم طلع يعني دخلنا في المطار افتقدت للمملكة. مناظر تغيرت علي، الأجواء تغيرت، أنا لا أعرف يعني لم أخرج في يعني مناطق المملكة لا أعرفها فضلا عن دول الخليج، لم أخرج أبدا. فسبحان الله وصبت بكآبة وبذهول، ولماذا الناس بهذه الطريقة؟ الإنسان لا زال يستشعر أنه في المملكة. فكان الإخوان يقولون يا أخي أنت لست في بلد إسلامي وأنت في كذا وكذا. يوم مرينا من الجمارك نظرت في أحد الأخوان من الرياض كان معه معاميله القدوع والتمر والقدوع والقهوة والأبد عزبة رحلة. فيسأل أهلي في الجمارك What's this؟ قال This is the معاميل. فحاول يباب قال خذ ذا وتوكل على الله. دخلنا في يعني افترقنا فرحت أنا والأخ عباد نبحث عن السفارة. حتى وصلنا للسفارة هنا قالوا لابد من الافتراق. أنا كنت أنظر إلى الأخ عباد مثل الأب ومثل يعني هو لا يعني. فجزاه الله خير هو توجه إلى توكي، هذه مدينة في جنوب بريطانيا، وأنا بقيت في لندن. فذهبت إلى مسجد في لندن نسيت اسمه الآن، لكن يبدو هو دار القرآن أو كذا في وسط لندن. هو كان يعني المشرف على المركز أخ بنغلاديشي. فذهبت هناك بديت أتكلم اليوم الأول، الجماعة يجسر رؤوسه
ما يجيش سالفة.
فناديت قلت يا أخي، قال لا هم يتبركون إن في رمضان واحد يتكلم بلغة عربية. قلت هم يتبركون ولا يفهمون شيء؟ قال لي قلت لا تعال جلس جنبي وترجم. بدأنا في الترجمة، جت خطبة الجمعة فاعتليت المنبر وأعظ ومنفعل بحماس وهم ما تشوف لها الزروس. فتحطمت فاختصرت الخطبة وتمينا الصلاة. يوم الأيام أتاني شخص من مسجد قريب من هذا المسجد فقال يا شيخ ودنا تجي تلقي عندنا محاضرة. قلت ابشروا خلاص اليوم بعد صلاة العصر أصلي معكم العصر ألقي محاضرة. فقال الأخ البنغلاديشي والله ما تروح
أنت لنا.
قلت ليش؟ قال أنت جاي لنا وهؤلاء أناس بيننا وبينهم عداوات وضلال. قلت ليش ضلال؟ قال لا هم ما هم من يعني ليسوا من حزبنا. قلت أي حزب يا أخي؟ نحن جينا هنا لتبليغ دين الله. فقال أبدا أنا ما. فيقول لي يقول والله إن الصلاة يعني تقام الصلاة وأمر من عند مسجده وما أصلي.
يا الله
لازم أصلي في مسجدي لأن الصلاة مع هؤلاء الناس باطلة.
الله أكبر.
فقلت أنا سأذهب. بالفعل ذهبت إليهم، فالذي أثلج صدري كلهم يفهمون اللغة العربية.
أيوة.
فتحدثت في تفسير القرآن وحسست براحة إن اللي معك يفهمون وتوصل لهم معلومة. انتهت المحاضرة فافطرت معهم أيضا. فكنا نتحدث يا أخوان يعني إلى متى ونحن نضرب الخلاف بيننا. أنت من جماعة فلان وأنت من جماعة وكلهم على منهج واحد، كلهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا إذا كنت أرى أن عليك ملاحظة لماذا لا أجلس معك وأناقشك وتناقشني؟ الصحابة اختلفوا ولم يتباغضوا ولم يتنافروا ولم يعني يكرهوا بعضهم، فنحن فعلنا العكس تماما.
الله المستعان.
استمر الأمر مع الإخوان والحمد لله وجدنا في فائدة كبيرة. ثم بعدين انتقلنا إلى برمنغهام. كان سألقي محاضرة هناك في جمعية أهل الحديث. نعم جمعية أهل الحديث وهم من الإخوة الباكستانيين المهتمين بالحديث. في أثناء الطريق من لندن إلى برمنغهام سبحان الله كنت أنظر يمينا وشمالا ما ترى إلا الدنيا وقد اخضرت على مد البصر.
الله.
فقلت سبحان من أعطاهم جنتهم في هذه الأرض. سبحان الله يعني مناظر لا تملك إلا أن تسبح الله سبحانه وتعالى. تذكر تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كنا نسير في الطريق فسبحان الله أذكرني وجدت ورقة في السيارة التي كانت تقلني مواقف بين الشيخ عبد الشيخ الألباني والشيخ حمود التويجري. كان تعرف الشيخ الألباني والشيخ حمود التويجري في قضايا فيها خلاف بينهم، والشيخ حمود التويجري رد والشيخ الألباني رد. فكان الموقف يقول قلنا الشيخ الألباني زار الرياض، فلما علم الشيخ حمود التويجري قال والله لابد أن تزورني في منزلي وتأكل من طعامي.
الله.
طيب الردود أبد لا لا بأس، أنا أخالفك وتخالفني لكن القلوب ليست متنافرة يا أخي. وهذا ما كان عليه الصحابة، وهذا ما ضربه لنا العلماء الجلة. الآن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني ألم يكن بينهم خلاف في قضايا تتعلق بالحجاب وتتعلق بأشياء كثيرة؟ ما لم أسمع يوما الألباني قدح في ابن باز ولا ابن باز قدح في الألباني، لأنهم علماء ربانيون. وصلنا إلى برمنغهام.
أي لأن نبغى المواقف.
المواقف سننتقل إلى، لكن هنا أنا في بعض المواقف قد تكون تربوية مهمة. من الأشياء المهمة بعد إذنك.
خذ راحتك، أنت ضيف ما أقدر أقول لك لا.
الله يجزاك. من المواقف المهمة التي يجب على الدعاة أن يهتموا بها أن يعرفوا طبيعة الناس قبل أن يذهبوا إليهم.
نعم.
تعرف عاداتهم، تعرف تقاليدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة. فأخبر ترى أنت ستذهب إلى أهل كتاب نصارى ويهود، فأني تمضي بهذه الطريقة حتى تعرف. نحن ذهبنا بهذا، يعني لم نعرف أن مثلا عند الأحناف أنه لا يجوز لك تقرأ من المصحف مثلا. فاليوم الأول صليت، فكان أحد الإخوان السعودي يصلي بالناس، فأخذ المصحف ضج الجامع.
الله.
قالوا أبدا صلاتنا باطلة، كيف يأخذ المصحف ويحرك وكل شوي يقلب الصفحة ثم يدخله في جيبه، هذه صلاته باطلة. فسبب الضجة. لو كان أخونا يعرف أن مثلا الأحناف يرون أن مثل هذا الأمر لا يجوز لكان الأسلم أنه لا يؤم بالناس. صح. ويكتفي. صح. بالدعوة إلى الله سبحانه. صح. وتعالى. في مواقف كثيرة كانت في برمنغهام، لكن انتقلت بعدها قبل العيد بخمسة أيام إلى الأخ عباد العباد.
أيوة. ممتاز.
انتقلنا إلى
وجدت الحضن الدافع والأب
إلى الأب الحاجي. انتقلنا من برمنغهام إلى توكي. هذه مدينة جنة الله في أرضه.
الله.
تعرفت هناك يعني من الأشياء الجميلة، وجدت الأخ عباد في مسجد، كان هذا المسجد يقوم عليه شخص اسمه يوسف النصار. ايش تعتقد شخص من أي بلد؟
والله في عندنا النصار في السعودية
وفي الكويت
وفي الكويت،
يعني فأنا توقعت أنه يعني من الخليج
مع يوسف بعد يعني.
أيه. ف إلا والله هذا الرجال الطويل الأحمر بريطاني
ما شاء الله
أسلم على يد شخص اسمه يوسف النصار. يوسف النصار ما هو داعي، رجل أعمال، لكن هذا من محبة لهذا الرجل أسلم على يده.
الله.
فسمى نفسه باسم ذاك الرجل. وجدت في يوسف هذا إقبال ومحبة ونشر للخير ما وجدتها في يعني أناس تربوا ونشأوا على الإسلام، وهو يعني من سنوات من 10 سنوات فقط عمره في الإسلام. فكان يقول لي قصة، قل راشد كان يقول بنات أختي أسلموا، فكنا جالسين في البيت فجأت أحد الدعاء وكان في صورة معلقة. قال أبدا والله ما أدخل والصورة موجودة. يا ابن الناس يا فلان هؤلاء توهم أسلموا، يقول سبب لهم ردة فعل فخرجوا من الإسلام مرة أخرى.
الله.
بسبب هذا الموقف. الآن لو تروي الناس يقول يا أخي موقف بسيط، هذا الموقف البسيط سبب خروج أثر في خروجها من الإسلام. بدأنا مع الأخ عباد فصرت خلاص الآن مرتاح، أنا ألقي محاضرات وهو
يترجم
وهو الصلاة نقسمها فيما بيننا. يوم الأيام جاني يوسف النصار، يوسف ماسك مركز لتعليم اللغات في تركيا. قال بكرة عندنا حفل، والحفل مختلط فيه لكنهم كلهم غير مسلمين، ما في إلا بعض الشباب من السعودية ومن دول الخليج، فأودنا أنكم تجون وتلقون كلمة ولعلها تكون هداية لهؤلاء الناس. بالفعل توجهت أنا والأخ عباد إلى ذاك المكان، ألقينا يعني طبعا قبلها حدثت مواقف قد لا يكون مناسب أن نذكرها على الشاشة، لكن
بيني وبينك أفضحك بعدين.
لكن اللي صار يا شيخ أنه بعدها جت امرأة عند الأخ عباد وتبغى تعرف عن الإسلام، فقالت أنا صديقي فلان من الخليج. قال طيب، قالت هل صحيح عنده أن الخمر عندكم محرم؟
حلال
حلال. قال كيف؟ قالت فلان تشر إليه فلان يقول إذا شربتي 4 كاسات ما فيها شيء، الكاسة الخامسة لو قطرة واحدة محرمة.
هذا حط على هواه.
الشيء الثاني أن أنا صديقته يعني الله يهديهم، يعني أحيانا يعطون مواقف سيئة عن الإسلام، واتخذ معها صديقات أخرى. يوم سألت قال الإسلام يجيز 4 قيرفرين.
حسبي الله ونعم الوكيل.
فقلت الأمر ما يسكت عليه.
أي والله.
رح لابد أن ناصح الرجل. طبعا بينا القضية خطأ، والقضية بوي فريند وغير فريند هذه عندنا من المحرمات
الله المستعان.
فاستدعينا صاحبنا، قال يا أخي اتق الله، إذا وقع هالمعصية إثم، وأن تقول على الله ما لأت يعني بغير علم إثمها أعظم، قرنها الله بالشرك به سبحانه وتعالى.
وهذا افتراء، هو يعلم أن هذا يعني
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال نريد أن نعطيهم صورة حسنة عن الإسلام. قلت الله أكبر، أي حسنة والله. فالموقف الآخر، كنت مرة في لندن في الليل، جاني صداع شديد، أدور صاحبنا رقم جواله ما عندي، عندي رقم بس ما عندي جوال. وفي آخر الليل الساعة 1-2 الفجر،
تبغى صيدلية؟
أبغى صيدلية وأعرف أنه في آخر الشارع صيدلية. أطلع ما أطلع لكن الألم زال، فقلت أستعين بالله سبحانه وتعالى. طلعت ونقرأ المعوذات كلها. اللهم رب الناس اذهب الباس. في الطريق مر رجل بريطاني أفريقي يعني يبدو أنه يعني في عالم آخر، فمر بجواري فضربني بكتفه، فقلت لي ساعك حلمك.
لا الأخلاق اللي جتك الحين.
الرجل طويل عريض. دخلت الصيدلية، امرأة عجوز، قلت أنا عارف، قلت I want بنادول. جابت البنادول، أبغى كيس. أنا ما أبغى أدخل في الجيب، أبغى كيس. قلت بليز جيف مي، أبغى أجيب اسم الكيس
بالإنجليزي.
قلت بليز جيف مي ذا كيس. جلست تناظر مستغربة وغضبانة، قلت كيس. قالت باق. طبعا الأخوة اللي فاهمين ذا كيس لها معنى آخر، ففهمت معنى آخر، فالحمد لله نصححنا لها المعلومة.
طيب الشيخ راشد الله يحفظكم، من هي الشمعة؟
هذا لي،
هذا لك الله يسلمك. من هي الشمعة التي أضاءت طريقك؟ أو تدري، خلينا نخليه بعدين. لك في الشعر يا شيخ راشد؟
والله أنا أحب الشعر.
تقرض الشعر ولا فقط يعني؟
في البداية كانت لي محاولات في كتابة الشعر، لكن كنت أتعب كثير يعني ما تطلع، فتركته تماما.
لا
لأنه لمس، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه.
لأن تصدق حتى الشعراء يقول يعني الشعر قد يأخذ عليك كل وقتك يعني
لا بس فرق يعني حينما تأتي لشاعر مثلا في قصائد لها معاني هي التي، لكن ككتابة القصيدة عنده سهلة، يعني فرق بين واحد يأخذ له أسبوع واحد يأخذ له سنتين.
صح. طيب ما هي القصائد التي استهوتك؟
أنا يعجبني كثيرا الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
أي
والله. يعجبني الدكتور صالح الزهراني من ساتدة اللغة العربية في جامعة الإمام، الرجل لم يعطى قدره وحظه من في كتابة الشعر. هناك أيضا بعض الشباب لهم كتابات جميلة وجيدة في الشعر، الدكتور عبد الرحمن بن حبيب بن معلل الواحد أيضا له كلمات جميلة. هذا المعاصرين، لكن إذا ذهبت إلى السابقين هناك كلمات تستهويك، وقد يكون سبحان الله أحيانا أنا أهوى النثر، أستطيع أكتب النثر بشكل جيد، خاصة ما يتعلق بالأمور المأساوية والوجدانية، يعني خاصة حينما تقرأ مثلا كتب مصطفى، كتب الرافعي وغيره، وكتاب القطرات للمنفلوطي، رجل صاحب إحساس، يعني حينما تقرأ كتب
العبرات
والنظرات تعيش معه في عالم آخر. الشيخ علي الطنطاوي، ليجرب الإنسان أن يقرأ ذكرياته لن يستطيع حتى يكمل الجزء التاسع.
الله أكبر. أنا رأيت معك قصيدة.
نعم.
ما قصة هذه القصيدة؟
هذه قصيدة في هذه الأجواء الرمضانية.
أيوة.
هي أيضا من القصائد الجميلة التي فيها يعني تبشر الإنسان بفرحه بهذا الشهر. تعرف الناس سبحان الله ترى في أناس إذا قدم شهر رمضان كأنه كابوس على قلوبهم. كان ابن هارون الرشيد إذا دخل شهر رمضان يقول دعاني شهر الصوم قبل أن يدخل رمضان، دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر.
الله
أعوذ بالله، سخرية واستهزاء. لكن يعني الله سبحانه وتعالى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، استهزأ بآيات الله فأصابه الصرع، فكان يصرع مرارا وتكرارا حتى مات بهذا الجرم. وهذا مثال الرجل الآخر حينما قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال يسخر بالقرآن، قال تأتي به الفؤوس معاول نحفر ويخرج الماء.
صح.
فأصيب في عينه فذهب بصره عقابا من الله سبحانه وتعالى. معاني جميلة.
أيوة.
سطرتها هذه الأبيات. فيقول
لمن يا شيخ؟ لي؟
لا أعرف الله القائل،
يمكن لي أنا أعتقد.
طيب، يقول بين الجوانح في الأعماق سكناه، فكيف أنسى ومن في الناس ينساه، وكيف أنسى حبيبا كنت من صغري أسير حسن له جلت مزاياه، ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا، ولا محت الأيام ذكراه، قد شاخ جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي فتى في عشق معناه. في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كياني حين ألقاه، بالعين والقلب بالآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها ما أحيلاها وأحلاه، فنوره يجعل الليل البهيم ضحا، فما أجل وما أجلى محياه، ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه. في موسم الطهر شهر الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرفه دوما بسيماه، قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا، والاستباق هنا المحمود عقباه، قاموه إيمانا ومحتسبا، أحيوه طوعا وما في الخير إكراه، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه.
الله الله الله، صح لسانك،
جزاك الله.
والله ما شاء الله رائع هذه القصيدة يا شيخ.
فهناك سبحان الله القصائد التي تحتوي على مشاعر الإنسان وأحاسيسه، مشاعره الدينية تجاه عبادته لله، تجاه محبته لله، تجاه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله تبقى للإنسان. وقد تجد من القصائد ما يفوقها يعني بلاغة، ما يفوقها بلاغة وصنعة شعرية، لكن تلك عليها سيمة الخير والتقوى والصلاح فأبقاها الله.
الله. شيخ راشد، سؤالين كذا إجاباتها على الطائر. الشمعة التي أضاءت طريقك؟
والله كثير يا شيخ.
أنا أبغى واحد، ما لي دخل.
كثير.
أنا واحد.
لن أجيب، لست ملزما.
طيب، إذا ننتقل للسؤال الآخر.
طيب.
الثلاث باقات تهديها لمن؟
الباقة الأولى لوالدي ووالدتي، للجهود العظيمة والجبارة التي بذلوها لي، والثانية لزوجتي وبناتي رزان وريما وشذا،
ما شاء الله،
والثالثة لكل من قام بنصرة هذا الدين وأيد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الله بقوله وبفعله.
اللهم صل وسلم. حكمة تتمثلها، نعوض فيها السؤال حق الله.
طيب، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
جميل. أنا أيضا أريد أن أهديك
وحكم أخرى طبعا.
لكن هذه يعني اللي أريد أن أهديك ختام هذه الحلقة، فأريد أن تختم أنت الحلقة وتكون أنت المذيع في نهاية هذه الحلقة، تختم الحلقة كما تريد.
الله يجزاك خير. ختام هذه الحلقة تقدم أيها الإخوة بالشكر الخالص والأوفى والأعظم والجزيل لله سبحانه وتعالى الذي سهل لنا هذا اللقاء وأكرمني به الأخ العزيز إسماعيل العمري أبو عبد الرحمن، والشكر لكم أيضا على أن أخذنا واقتطعنا شيئا من وقتكم لهذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءا خفيفا لطيفا، وسامحونا قد نكون تجاوزنا في بعض الأشياء، لكن الأخ إسماعيل من بداية اللقاء يقول لا نريد رسمية، لا نريد برنامج نسائم الإيمان ولا نبلاء الإسلام، فأحببنا أن يكون لقاء وديا وأخويا، وجزاكم الله خير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر، سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر، سلام على ليله مذبدا يزهو كضوء القمر، فأهلا وسهلا بشهر الصيام، فأهلا وسهلا بشهر الصيام، وشهر التراويح شهر العبر، وشهر التراويح شهر العبر، سلام على شهرنا المنتظر، سلام.